بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الرواية السادسة في الطائفة الثانية التي كان عنوانها الرئيس حكم التماثيل ما رواه الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن عبد الله بن يحيى الكندي عن أبيه وكان صاحب مطهرة أمير المؤمنين عليه السلام. صاحب المطهرة أظن أن المراد منه يعني الشخص الذي يساعد الإمام عليه السلام في حمل طهوره. ينقل أن مثلا ابن مسعود كان صاحب مطهرة النبي صلى الله عليه وآله وأمثال ذلك، يعني شخص يكون قريبا منه يساعده في حمل الماء له وأمثال ذلك في شأن طهوره. وكان عن عبد الله بن يحيى الكندي عن أبيه يعني يحيى الكندي، وكان صاحب مطهرة أمير المؤمنين عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله،
قال أمير المؤمنين
ماذا؟ نعم هو هذا الموجود يعني لعله اختصار. هو أستاذ شوفون بعدين الشيخ الكليني شنو عنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله قال يعني أمير المؤمنين، بس هو العبارة كأنه توحي عن يحيى، بس هو يعني قريب جدا أن يكون المقصود قال أمير المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال جبرائيل إنا عليه السلام إنا لا ندخل بيتا فيه تمثال لا يوطأ إنا لا ندخل بيتا فيه تمثال لا يوطى. قال الكليني في آخره بعد أن ذكر على خلاف عادته، أنتوا شوفوا يعني الكافي الكليني عنده هيك عبارة، قال الحديث مختصر. نادر ما نصادف بالكليني هيك حديث، هنا قال الحديث مختصر، والظاهر أن تتمة الحديث هذا الاختصار، نريد نشوف شنو حقيقته. والظاهر أن تتمة الحديث فيما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن أحمد بن النضر نفس السند، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن عبد الله بن يحيى الكندي عن أبيه، نفس التعبير. فإذن الظاهري نفس الرواية. وكان صاحب مطهرة علي عن علي، هنا بعد صارت القضية أوضح عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، يا علي إن جبرائيل أتاني البارحة فسلم علي من الباب فقلت ادخل، فقال إنا لا ندخل بيتا فيه ما في هذا البيت، يعني أبى أن يدخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدقته وما علمت في البيت شيئا، فضربت بيدي فإذا جرو كلب كان للحسين بن علي يلعب به الأمس، فلما كان الليل دخل تحت السرير فنبذته من البيت ودخل. منو يعني دخل؟ جبرائيل. فقلت يا جبرائيل أو ما تدخلون بيتا فيه كلب؟ قال لا، ولا جنب ولا تمثال لا يوطأ. هذا المتن على أساس ما في المحاسن. الحديث مضافا إلى ضعفه سندا بعمر بن شمر، ويحيى الكندي لأنه لم يوثق. ابنه عنده أدنى لعله بعض الأدلة على توثيقه، أما يحيى الكندي لم يوثق، فقد ذكر أنه كان صاحب مطارة أمير المؤمنين، أكثر من هذا ما موجود. مضافا إلى ضعفه سندا بعمر بن شمر ويحيى الكندي وتضمنه الحديث نفسه وتضمنه لما يوجب الريب بسبب غرابة مضمونه في نسبته إلى الحسين عليه السلام أنه كان له جرو كلب يلعب به، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يدري ما في بيته، ما يدري أنه شنو أكو بالبيت، ويعرف عنده علم الكتاب والكتاب فيه تبيان كل شيء ويعرف كل شيء في السماء والأرض وإلى آخره، بس هو ما يدري شكو بيت. هاي الرواية هيك تقول يعني. بعد خلينا نكمل إذا تسمحوا لي بعدين بخدمتكم، خلينا نكمل الصورة بخدمتكم. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يدري ما في بيته، وأن أي نقطة ثالثة، أولا أنه جرو عند الحسين، ثانيا أنه النبي لا يدري ما في بيته، ثالثا وأن بيته صلى الله عليه وآله فيه كلب، هو نفس أنه هذا البيت فيه كلب، هو هذا فيه يعني ما فيه من الغضاض، لأنه هذا واقعا أنه من الأمور اللي هي جدا خلاف الكمال، واضح أنها جدا خلاف الكمال. وإذا كان هنالك تدرج في بيان الأحكام للناس من باب الإرفاق بهم، عندنا أنه بعض الآيات والروايات هي وردت تبين أنه حقائق الأحكام الله سبحانه وتعالى أرفق بالناس، ما بينها لهم دفعة واحدة، وهذا بعد ما ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أهل البيت. واليزيد شنو كانت مشكلته؟ أن يلعب بالقرود، قرود طاهرة لو نجس، واحدة من مشاكل يزيد اللي ذكرت أنه في مقام التنكيل به أنه يلعب بالقرود والفهود وكذا. هذه الرواية شنو بها؟ بها نيل من الحسين عليه السلام وعلى لسان رسول الله أنه بمن يلعب بالك، لا إله إلا الله. يعني تلاحظون أن القضية من تقروها بحسب تحديات تلك العصور، شلون يحتمل أنه بها دس إلى يعني إلى أي حد أنه بها دس واصل القضية إلى
شخص النبي وشخص الإمام الحسين؟
شخص النبي هم الجماعة، بعد هو برواياتهم هم عندهم هذه، أما هذه نسبة القضية إلى الحسين عليه السلام بهالطريقة، النبي ما يدري، هم عندهم أصلا علم النبي محدود إلى آخره بعد، أما بهالطريقة نسبة الأمر إلى الحسين عليه السلام وأنه النبي يقول لأمير المؤمنين، يعني كان يقول ابنك هكذا يفعل، هذا سوانا مشكلة ويا جبرائيل. وهذه البيوت، هذا البيت بيت رسول الله، بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا البيت هو بيت آية التطهير، هذا بعد هو السيد آية التطهير رسول الله صلى الله عليه وآله، فتبين وين رجس ونطهركم تطهيرا يذهب عنكم الرجس، كل هذا بعد راح ينضربا، كل راح ينضربا. فلهذا هذه الرواية بمضمونها فيها ما يورث الريب، هذا أقل تقدير هكذا نقول، من باب إحنا دأبنا أن نحتاط من رد رواية بشكل قاطع، لأنه نحتمل أنه يوجد مثلا فد أمور إحنا لا ترقى إليها عقولنا هكذا نقول، وإلا لو خلينا وطبعنا لقلنا أن هذه الرواية من الموضوعات المكذوبة التي يراد بها الانتقاص من آل محمد صلوات الله عليه، الجزء يعني من هذه الحملة على أهل البيت صلوات الله عليهم، اللي هي بعد كانت في تلك العصور وتنسب علما تنسب إلى أو صاحب مطهرة أمير المؤمنين وكذا، يعني شخص هو قريب من عنده ومنهم ينقل هذه الأشياء وإلى آخره. فهذا الحديث لا سندا هو قابل لأن يعول عليه لأن فيه مشكلة سندية. سبق الحديث عن عمرو بن الشم فيما مر علينا. ولا مضمونان حتى لو كان سند تام. إحنا أصلا بنينا على أن الحديث المريب يرد علمه إلى أهله، وهذا الحديث بعد ما نقدر نعول عليه. شيخنا تفضل، أردت تبينون ملاحظة قبل ما ننتقل إلى مطلب آخر. ها خدمتكم.
نعم. هذا الحديث مقتصر مثلا أثبت جواه مالك هنا، يعني سيد أخوه مالك.
نعم.
لما دخلنا على أبناء جماعة لقيناهم مستأنسين بعدها.
نعم.
ابن باز وجماعة.
نعم.
يعني رواية سنية يعني.
هي موجودة في. يعني. موجود.
ما تخلص إذا نجيب رواياتهم ونقول هي سنية.
نعم شيخ، لم يصير هيك تعبرون هذا التعبير. وتشوفوا ما سمعتوا حديثنا بالبداية. احنا اول ما انقلنا القضية عن الكافي ثم انقلناها مفصلة عن المحاسد اللي كتبنا. المهم الكليني رحمه الله، هنا اكو فائدة مهمة نفيسة. الكليني رحمه الله ما متعودين من عنده ان ينقل قضايا من هذا القبيل. انا ما اريد اقول الكافي كله صحيح، ما عندنا هيك بناء أن الكافي كله صحيح، لكن الكافي هو من أنقى وأرقى ما وصل إلينا من كتب الحديث، بل هو حسب ظاهر أرقى وأنقى بالفعل بحيث ما إحنا نفهم الأمور يعني هكذا. الكليني لم يروي من الحديث ما استشكلنا فيه، ولم يذكر منه إلا ما توافق مضمونا مع غيره من الأحاديث. اختصر وفاء بما ذكره في مقدمته، كأنه الكليني باعتبار أنه من أول باني أنه ما يذكر من الأحاديث إلا الشيء الذي باني على صحته. شنو ذكر هذا المختصر؟ ربما هو ذكر من الحديث ما كان موافقا مع غيره مما ثبتت صحته، لأن احنا روايات أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تمثال روايات موجودة إنها نظائر سبقت أصلا بعضها، سبق بيان بعضها، واضح إن شاء الله. فهو حذف من الحديث كل ما فيه من غضاضة واختصره وبين ما فيه من مشترك مع الآخر مع الأحاديث الأخرى. هذا راح يفهمنا قضية مهمة جدا في تقييم الكليني الكافي، يعني أن احنا بعض الأحيان من نصادف في الكافي حديث سنده مو تام، نشوف أن الكليني رحمه الله معني جدا بالمضمون، فهذه المضامين التي يعتقد بها أنها تامة يذكرها. بعض الأحيان احنا نشوف سند مرسل، والكليني من يشوف أنه هذه الأحاديث كلها صحيحة. كليني في أي عصر وإلى أي مرتبة هو كان وزنه وثقل العلمي و... فالتعامل الذي يرتكبه البعض مع الكافي أن يدخل رواياته في مختبر الجرح والتعديل، فينتهوا إلى أن ثم ينتهون إلى أن كثيرا من رواياته ضعيفة السند، فكانوا ينظرون إلى أن هذه الروايات ما تصلح للاعتماد. هذا بالحقيقة يخل بجهة أساسية جدا في المطلب. يعني مثلا خلنا نأخذ مثال حتى يصير الأمر واضح. الصدوق في الفقيه من لا يحضره الفقيه، وبهني أنه هذا فتاوى بعد صحيح لولا. أنا الذي يقرب عندي جدا أن الكافي مثل الفقيه، يعني هو الذي يعتقد بصحته ذكر، وهو في مقدمته هناك شاهد على ذلك. يبقى الفقيه ما تعرض إلى هذا المستوى من النقد والتنكيل عند البعض من اللي هم مبتلين بضعف المباني. سنمر دعب ضعف الإيمان، ربما ضعف الإيمان هم. ليش؟ لأنه ذاك بس فقه ما بي معارف. المعارف البعض ما يتحملها لسبب أو لآخر، فوين يصير الحملة؟ يصير على الكافي. ولا هو المطلب مشابه، وهذا الذي وجدناه الآن في كلام الكافي في كلام الكليني، وكيف أنه اختصر الحديث وحذف منه كل ما هو لا يتلائم مع المباني العام. هذا معناه ماذا؟ أنه هو حريص جدا، ولا هو حديث أمامه يجي ينزله كله. هذه العشرين سنة اللي هو بقى يشتغل بها بالكافي هو ينقب حديث حديث بهذه الطريقة، إلى أن يطمئن أن هذا الحديث هو عنهم، صادر عنهم، ويعبر عن الحقائق التي نزلت على جدهم صلوات الله عليهم. من يطمئن يثبته، ولا هذا ما يحتاج جهد 20 سنة. واحد يجي يجمع أحاديث كثيرة موجودة، هم كانوا عندهم كتب غزيرة موجودة عندهم، يجوا احنا عندنا مثلا بعض الحديث انه الصدوق عنده مدينة العلم، مدينة العلم كتاب ربما اكبر من الكافي 10 مرات او 20 مرة اضعاف مثلا الكافي. والصدوق هذا هم يعني امر يعني جيد من الصدوق، لان هو ما ادعى انه هذا هو يمثل، مو مثل الفقيه ما ادعى ان هذا مثل، هو اللي يجمع كل الاحاديث حتى يحفظها، مثل ما اسمع على ذلك المجلسي رحمه الله. العوالم ربما أكبر من البحار 4 أضعاف، عندنا هيك كتب يعني راحت. فهو الكليني رحمه الله على بحر من الأحاديث ينقي منها ماذا؟ ما يثبت عنده تماما، ويختار ربما ما يذكر كل شيء. فلهذا بالكافي نادر ما تجد، يعني ما أقول نادر بس قليل، إلا بعض الأمور اللي هي فقهية هي تحتاج تكثير. أنا أقول على هذه النقطة، أنا جيت أقول ماكو تكرار، لا ذكرت بعض الأمور بها تكرار، هذا نحذفها يعني من نبني عليها. المهم في الكافي يوجد دقة فائقة بانتقاء الأحاديث، وهذا شاهد من الشواهد على هذه القضية. والمبرر لذكره هذا الحديث مع ما احتف به من هذه السلبيات الخطيرة هو أنه موافق لغيره وعليه. فإذا وجدنا في الكافي حديثا سنده ليس بتام، لابد أن نعرف أن الكليني اطمأن بصدوره، واطمئنان الكليني بصدور حديث مو شيء عادي. أصلا في مقدمة الكافي أعجوبة، أرجو أنه ألتمسكم هيك ولو من باب التماس أخوي، اليوم اعتبروا قضاء حاجة مؤمن، أنه اقروا مقدمة الكليني اليوم اقروه، ستجدون أنه يتحدث عن بقاء هذا الكتاب، أن هذا سيبقى بشكل كأنه مستوضح هذه القضية. وإذا التفتنا أن الكليني رحمه الله كان في عصر الغيبة الصغرى، ويمكن الوصول بسهولة إلى الإمام عليه السلام، يعني مو إلا بالمباشرة بالواسطة، يمكن مثل ما يبعثون رسائل ويجيب، فواحد هو مشغول بأن ينقل أحاديث، والسفراء هو من بغداد والسفراء في بغداد. الكليني في بغداد لو
إنه هو الكليني قضى شطرا كبيرا من عمره في الري.
في الري ثم أجى إلى بغداد. المهم كان يمكن أنه يرجع إلهم، وهو مهتم هذا الاهتمام ويقضي من عمره 20 سنة، يعني يعقل بحسب طبيعة الأشياء ما يبعث كتابه إلى الإمام أو ما يستشير الإمام ولو بالواسطة كيف يكتب الكتاب. هل ما نجزم بس هذا احتمال جدا قوي جدا وارد، أنا ما أريد أبني على هذا الأمر.
الظروف الموضوعية القسوة السياسة، هم أصلا السفراء كانوا بطريقة يعيشون
طريقة مو كلش واضحة بالسهوب وكذا
يعني. بالنتيجة أكو صلة وأكو أسئلة
يعني
وأكو تبادل يعني وأكو تبادل بالاستفتاءات والكذا للأمور الفرعية، وأكو توقيع إسحاق ابن يعقوب والحوادث الواقعة. فبالنتيجة احتمالية الإفادة من الإمام عليه السلام جدا احتمالية قوية.
بين قبر وقبر السفير الرابع ما يزيد عن 30 متر
أبدا. نعم.
كلش قريب.
نعم. هذه أيضا هم لابد يعني هو في ظروف مشابهة. العبارة التي اقتبستها من المقدمة بها هذا التعبير، قال ما يكتفي به، يعني هو تحدث عن كتاب كاف، بما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. يتبنى هذه القضية، يجزم الآثار الصحيحة عنهم عن الصادقين عليهم السلام. شنو معنى الصحيحة؟ صحيحة السندين، الصحيحة مضمونة. هذه الاصطلاحات السندية هذه متأخرة، يقول صحيحة يعني ماذا؟ يعني مضمونة. فهو يجزم بأنها صحيحة، وهو مهتم جدا بأن تكون صحيحة. شلون يقدر يجزم مهما يكون؟ هم ربما ماكو اشتباه. والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدي فرض الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله إلى آخر الحديث. أنا أرجو أنه تشوفون أنه هو يقول هذا يبقى إلى أعصار. زين شلون يبقى؟ كيف عرفت أنه سيبقى؟ هو ما أكثر الكتب التي اندثرت، هم في عصورهم مش قد اندثرت يعني كتب. فهو يتحدث بيقين أن الكتاب سيبقى على أي حال. فإذا وجدنا رواية في سندها غضاضة من الكافي، هذا ما يخل بقناعة الكليني بصحة الرواية وشهادته بأنه صحيح. بس صحيحة ماذا؟ صحيحة مضمونا، ما بنينا على أنه كل روايات الكافي صحيحة مثل علي بن إبراهيم. يعني احنا ما وصلنا، بحثنا فرد مرة هذه المسألة ما وصلنا إلى هذه النتيجة، ولكن عندنا شهادة بصحة مضمونها. هذه الشهادة بصحة مضمونها من قبل شخص كالكليني، هذه تجعل رواية الكافي عندما تكون بيدنا مع هذا الأنس بالكافي وملاحظة علو مضامين رواياته عادة وملاحظتنا لدقة كلامه واستنباطاته من النصوص في عناوين كتابه، مجموع القضايا من تجينا رواية بالكافي بدوا تكون موثوق بصدورها. ما أقول دائما، بدوا يعني حكمها الأولي الطبيعي أنها مضمون بصدورها، أنها موثوق بصدورها روايات الكافي. نعم.
خدمة.
نعم.
مال المحاسب اللي هو تكمل
الرواية. ما تخلصنا بعد. إحنا قلنا هاي الرواية ما نقدر نقبلها، ضعفناها وكدنا أنه يعني نردها في وجه صاحبها لولا ما أمر به الأئمة صلاة الله عليهم من الاحتياط. هذا بس هذا اللي اتحرجنا من عنده، ولا احنا كنا نشوف هذه الرواية ما نقدر نبني عليها. المحاسن هو ما نتعامل وياه مثل الكافي، واضح انه فرق شاسع بينهم. لا المحاسن، لا بصائر الدرجات، لا مثلا كذا، لا غير شكل يعني فرق. الرواية السابعة ما رواه الكليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبد الله بن المغيرة، قال سمعت الرضا عليه السلام يقول قال قائل لأبي جعفر عليه السلام يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل، فقال الأعاجم تعظمه وإنا لنمتهنه. ها؟ الرواية يلوح منها أن السائل عندما سأل الإمام، طبعا خلينا نجي إلى سندها ابتداء، سند تام رجاله ما بهم يعني أي مشكلة، يمكن أن تراجعوا يعني إسماعيل ابن مهراء وثقه يعني النجاشي، عبد الله بن المغيرة أصلا النجاشي قال عنه ثقة ثقة بالتأكيد، يعني المضمون الرواية يلوح منه أن السائل عندما سأل الإمام كان الإمام جالسا على بساط من هذا القبيل، وهناك مناسبة بروايات ربما ستأتي فيها أن الإمام كان جالسا على بساط من هذا القبيل، وجواب الإمام عليه السلام يقول وإنا لنمتهنه، يعني سيكون مثل دفع دخل عن الشبهة التي جعلت السائل يسأل أنه كيف تماثيل، كيف يكون الموقف منها. فهذا مناسب جدا، هذه الرواية باعتبار قوة سندها ودلالتها على الجواز المهمة جدا، وأيضا هي فيها مناسبة تصلح للجمع العرفي بين نصوص النهي ونصوص الجواز. هذا رواية من أنفس الروايات في الباب، ليش؟ لأن هي تضمن ارتكازا عند السائل أنه هذا الشيء مبغوض وأن هذا الشيء منهي عنه، صار واضح إن شاء الله؟ والجواب الإمام باني على القضية ويبين سبب ومنشأ عرفي جدا لكثرة الروايات الواردة في هذا الموضوع حتى من الأئمة، بعد مو قضية التماثيل كما فرد مرة بعض الأخوة من الأفاضل، يعني من الأخوة في الدرس كان يقول أنه هذا ربما نسيت من واحد من أخواننا، يعني كان يقول هذا ربما أنه كان في زمان النبي أكو حالة مثلا عبادة للأصنام وهي التماثيل بها شأنية، لذلك هذه الرواية تحكي لنا الواقع الاجتماعي اللي كان موجود في عصر صدور النصوص من الأئمة صلوات الله عليهم، بعد مو قضية أيام رسول الله. شنو هي؟ أنه الأعاجم، هذه الثقافات الأخرى الأعاجم بعد مطلقة، أنه الثقافات اللي انفتحت يعني بالفتوحات الإسلامية مو فقط الفرس، عادة نقول الأعاجم يعني يشمل الجميع حتى الرومان حتى الكذا، هؤلاء عندهم هذه حالة أنه تماثيلهم صورهم هي تعبر عن احترام رموزهم، فهذه سربت جاءت وهي هم جميلة مؤثرة. العرب ما عندهم هذه القدرة مثلا على الرسوم والكذا، هذا الفن ربما مو شائع هواية عند العرب، فانجذبوا إلى فصار موقف شديد ضده يبين مساوئه. فمن نشوف بعض الروايات بها كلام حاد شديد وتحمل على الكراهة يصير معقول بعد، لأن هاي الرواية دلت على الجواز وهذا الارتكاز موجود، شو يصير النتيجة؟ صح أن هذه الأمور ربما بعدين نحتاج أن نحكيها ونقف عندها، بس خلينا الآن نقولها بخدمتكم حتى تذكرون بها لأن ربما ننساها بعدها. هذا إيش راح ينفعنا؟ هذا راح ينفعنا في أنه نوصل إلى نتيجة أن احترام التماثيل وتعظيم ما فيها من رمزيات ربما يكون هذا هو منشأ النهي، لأن يعني بالنتيجة التماثيل تعبر عن شخصياتهم عن رموزهم، هذه صورة ما أدري كذا الشمس عند من يعبد الشمس، هذه صورة ما إلى آخره من هذه الأشياء. هذا النهي الشديد شو يقول؟ يقول إحنا نمتهنه ندوسه، يعني ماذا؟ يعني ما نحترمه، يعني هذا ما لها قيمة، تبقى في الصورة الجميلة لا بس ماكو مشكلة بس ما لها احترام. هذا اللي هو تدريجيا يأثر، شلون الشعارات اللي تكتب على الجدران والرسوم التي توضع والصور الآن في عصرنا الصور التي توضع على الجدران، فمن يصير بناء على أنه لا هذه تعبر عن احترام من ليس أهلا للاحترام، طبعا راح يصير عند الشارع موقف شديد يرفض احترام وتحويل هذه الأمور إلى رموز والتعامل وياها بهذه الطريقة. هذا احتمال قوي أن تكون هي نتيجة أبحاثنا كلها توصل إلى هذه النتيجة.
ما صار واضح ارتكاز السائل منين يجي وين ارتكاز بالرواية، يعني هل اعتمدنا على الرواية الأخرى اللي قلتوا أكو رواية أن الإمام جالس على البساط؟
إحنا من قربنا أن الإمام جالس على البساط وهو سأل الإمام يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل، الإمام قال الأعاجم تعظمه،
لا يعني هذا على البساط هاي ما ندري بالمية الروايات
الأخرى يعني لا إجابة الإمام قال لو إنا لنمتهنه يعني ماذا يعني بها كأنه دفع دخل عن شيء ولا ليش يقول إنا نمتهنه يقول هذا حسن أو سيء يقول إنا لنمتهنه يعني ماذا يعني بيه حديث عنهم صلوات الله زين ليش تحدث عنهم غير أن هو السؤال بيه إشارة مع حفظ الأدب مع الإمام أنه قاعد يأشر أنه كيف هذا الأمر كلش محتمل وعندنا رواية أخرى إن شاء الله تيجي يعني في قضية بس هو هذا حتى عندنا رواية أنه رؤية جالسا على بساط في دعائم الإسلام موجودة بس سندها ضعيف بس هو بغض النظر عن هذا هو نفس هذه الرواية تقرب جدا أنه الإمام كان يفعل ذلك والحمد لله رب العالمين.